الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. هذه سامر علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني في ساعة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها افتتاح أول مشروع سكني في كربلاء وارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في ناحية الفهود. هذه الساعة أيضا تستمعون فيها إلى حلقة جديدة من برنامج مبعدين، وضيف الحلقة هو الفنان التشكيلي علي الطائي. مستمعينا الكرام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتهائها من عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في بغداد يوم الجمعة. أعضاء في مجلس المفوضية أكدوا لإذاعة العراق الحر أن النتائج النهائية سترسل إلى المحكمة الاتحادية منتصف الأسبوع المقبل، مشيرين إلى عدم حدوث عمليات تزوير في نتائج الانتخابات. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالمتابعة التالية.
منتصف الأسبوع المقبل هو الموعد الأخير لإعلان النتائج النهائية لمحافظة بغداد بعد أن أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية العد والفرز اليدوي الذي أجرته لإحدى عشرة ألف محطة انتخابية في العاصمة العراقية. عضو مجلس المفوضين سعد الراوي قال لإذاعة العراق الحر إن عملية إعادة العد والفرز انتهت اليوم الجمعة، وسيتم خلال اليومين المقبلين إدخال النتائج في مركز العد والتدوين الإلكتروني في مقر المفوضية، متوقعا أن يشهد يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين عملية إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي.
نعمل يومين أو ثلاثة أيام يستكمل كل عمل مركز إدخال بيانات، وهذه المرة ستعلن حزمة واحدة النتائج، لا تكون مقطعة أو بنسب معينة، ستعلن 100% إن شاء الله في الأيام الأسبوع القادم، إن شاء الله الاثنين قد تعلن اثنين أو الثلاثاء القادمة.
وكانت مفوضية الانتخابات بدأت بعملية إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد في الثالث من الشهر الجاري بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات. ويشير عضو مجلس المفوضين كريم التميمي إلى أن التقارير الأولية التي تمتلكها مفوضية الانتخابات حول مسألة إعادة العد والفرز اليدوي تؤكد عدم حصول أي عمليات تزوير في نتائج الانتخابات، بل حصلت بعض الأخطاء البشرية غير المقصودة والتي لن تؤثر كثيرا على النتائج النهائية بحسب تعبيره، إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى ضرورة انتظار ما ستسفر عنه عمليات إدخال البيانات قبل إصدار أي أحكام نهائية.
كل التقارير التي وصلت لها سواء عن طريق خبراء الدوليين أو عن طريق منظمات المراقبة أو عن طريق خبرائنا في المفوضية تدل على أن عملية العد والفرز هناك فيه تغيير كبير، وأنما هناك فقط أخطاء بشرية نتيجة الإملاء لا ترتقي إلى حالة التسجيل المنظم الذي يؤدي إلى تأثير إلى التغيير في نتائج الانتخابات. ومع هذا يبدو الحكم الآن مسبقا عن نتائج هذا غير صحيح، لننتظر النتائج النهائية التي سوف تعلم قبل مجلس الفوضى.
ويضيف التميمي في حديث لإذاعة العراق الحر أن النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية ستكون قابلة للطعن ولمدة ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، بعدها يتم البت في هذه الطعون ومن ثم ترسل النتائج النهائية للمحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
قرار مجلس فوضى النسبي النتائج قابل للطعن بعد ما تنتهي عملية البث والطعون. إذا ما كانت هناك طعون جديدة على نتائج محافظة بغداد سوف يتم إرسالها اقتضاء عن إلى المحكمة الاتحادية غير المصادقة عليها، وبالتالي تنتهي العملية الانتخابية. لم يحدد وقت بالدستور للمصادقة على النتائج، وإنما فقط المفوضية تقوم بإرسال المحكمة الاتحادية، وبالتالي المحكمة الاتحادية تقوم بالمصادقة على أسماء الفائزين بدورة مجلس النواب الخاص.
وفيما يتعلق بالبت في قضية الأسماء الجديدة الفائزة في الانتخابات والتي استبعدت من قبل هيئة المساءلة والعدالة، أكدت نائب رئيس مجلس المفوضين أمل البيرقدار أن هذا الأمر متروك للمحكمة التمييزية، وهي من سيحسم أمر إعلان فوزهم أو استبعادهم.
بالنسبة لهؤلاء المجموعة الأخيرة جاءت أسماءهم بالمصادقة قبل، ثم جاءت أسماءهم بعد إعلان النتائج بأن هؤلاء مستبعدين ومشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، فارتأى المجلس بعدم أخذ بهذا الكتاب لأنهم فائزين وإحالتها إلى القرار المحكمة التمييزية أو قرار الهيئة القضائية الثلاثية للانتخابات. والهيئة القضائية الثلاثية أرجأت تأخرت الموضوع لحين البدء بها من قبل المحكمة التمييزية المكونة من 7 قضاة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى كربلاء حيث رحب مواطنون بافتتاح أول مشروع سكني في مدينتهم، معربين عن أملهم بأن تعالج أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات. وكانت وزيرة البيئة افتتحت منتصف هذا الأسبوع المشروع السكني الأول من نوعه، والذي سيوفر شقق سكنية لأكثر من 400 عائلة، كما وعدت بتنفيذ مشاريع مشابهة في محافظات مختلفة. مصطفى عبد الواحد لديه المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع السكني.
شهدت كربلاء افتتاح أول مشروع سكني في المدينة من قبل وزيرة الإسكان والإعمار بيان دزهي، وضم المشروع 72 عمارة سكنية بعدد إجمالي من الشقق بلغ 432 شقة، وبلغت كلفة المشروع الذي استغرق تنفيذه زهاء 4 أعوام 30 مليار دينار عراقي. وعلى هامش افتتاح المشروع السكني بكربلاء وصفت وزيرة الإسكان والإعمار أزمة السكن في العراق بأنها كبيرة، لكن بيان دزهي أكدت أن وزارتها عملت خلال السنوات الأربع الماضية على التقليل من آثار أزمة السكن من خلال جملة من الخطوات.
صندوق الإسكان اللي نقرض به، المجمعات السكنية اللي دنبني، معالجة الدور المتهرئة، قرض العقاري اللي مشروع إسكان الوطني اللي تبنيناها اللي هي توزيع الأراضي على 5 شرائح وتملك قطعة أرض ومع قرض عقاري 30 مليون دينار. حاليا نجهز أراضي لبناء مجمعات سكنية عن طريق استثمار. هناك مشروع كبير تبنته الحكومة وزارة الإسكان مع هيئة الاستثمار لبناء 500,000 وحدة سكنية لكل شرائح الدولة.
وكشفت وزيرة الإسكان والإعمار عن بناء مجمعين في كل محافظة يبلغ عدد المشاريع السكنية 28 مشروعا، تم إنجاز 3 منها فقط، ومن المؤمل إنجاز المشاريع المتبقية خلال السنوات القليلة المقبلة. من جهتهم عبر مواطنون في كربلاء عن ارتياحهم لإنجاز أول مشروع سكني في المدينة، لا سيما وأن كربلاء تعاني من أزمة سكن حادة.
والله فشيء مفرح يعني أن نشوف إعمارك قبل ما يكون لنا مجمع سكني راح يفيد شريحة واسعة من المجتمع، لكن هو إعمار وإعمار يفرح القلب أنه يشوف محافظتك بها هيك مجمع سكني ونظيف يحتوي على ساحات خضراء وملاعب، بالإضافة إلى ذلك أنه حل مشكلة كبيرة لأزمة السكن التي المتفاقمة منذ سنوات طويلة بالعراق. نتمنى أن نرى هكذا مجمعات في المستقبل.
عوائل كربلاء بحاجة إلى مثل هذه الشقق، خاصة ونحن سكان كربلاء بدأوا يتجاوزون على الأراضي الزراعية فيها، يعني هذا المشروع أكيد راح يقلل من التجاوز على الأراضي الزراعية.
ولكن ومع الترحيب بهذا المشروع السكني، غير أن لجنة الإسكان والإعمار في كربلاء أعربت عن أملها بأن يتم تخصيص مبالغ إضافية لمشاريع الإسكان في المدينة التي تحتاج، بحسب رئيس لجنة الإعمار والإسكان في مجلس كربلاء عباس ناصر حساني الذي تحدث لإذاعة العراق الحر، تحتاج إلى 100,000 وحدة سكنية.
الحاجة الماسة إلى وحدات سكنية كبيرة جدا، وتحتاج أكثر من 100,000 وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة والخمسة المستقبلية.
ولم يكشف لحد الآن عن الآلية التي سيتم من خلالها توزيع الشقق السكنية على المواطنين، لكن رئيس لجنة الإعمار والإسكان في كربلاء عباس ناصر حساني أوضح لإذاعة العراق الحر أن توزيع الشقق السكنية سيتم بناء على توصيات من وزارة الإسكان والإعمار.
التوزيع مركزي، يعني تعليمات مركزية توزع على فئات متعددة، موظفين وشهداء وقسم من المواطنين إن شاء الله حسب تعليمات وزارة الإسكان والإعمار.
جدير بالإشارة أن الحكومة المحلية في كربلاء وكجزء من مساعيها لحل أزمة السكن في المدينة تعاقدت مع شركة إماراتية لبناء مدينة كربلاء الجديدة، أو ما يعرف بمشروع ضفاف كربلاء في منطقة الرزازة إلى الغرب من كربلاء، والذي يحتوي على إنشاء 100,000 وحدة سكنية مع كامل المرافق الخدمية. وقد صادق مجلس رئاسة الوزراء مطلع نيسان الماضي على هذا المشروع. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
اثبت لي ما تتخلى عني، لا تضيع بيوم مني، انت لو فعلا تحبني خلي ينبض بي قلبك. اثبت لي ما تتخلى اشوف الحب واحسه، ما اريد دموع خراسه، اللي يحب تقول ينسى، لا تتعبني وتعبك. خل اشوف الحب واحسه، ما اريد دموع خراسه، لا تقول ينسى، لا تتعبني وتعبك. مو مهم، مو مهم، مو مهم تقول لحبك. المشاعر مو كلام، الفعل أصل الغرام، فيها أعرف شكوك قلبك. مو مهم تقول
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين، حيث حذرت الإدارة المحلية في ناحية الفهود التابعة لمحافظة ذي قار، حذرت من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية بين سكان الناحية. مسؤولون محليون وصفوا منطقتهم بالمنكوبة بوباء السرطان الناجم عن المخلفات الحربية الملوثة، مؤكدين تسجيل 380 حالة وفاة بهذه الأمراض. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
برزت في ناحية الفهود وسط خور الحمار جنوب مدينة الناصرية ظاهرة إصابة العشرات من المواطنين بمرض السرطان. مدير ناحية الفهود زكي حسين حنون العامري أكد لإذاعة العراق الحر على وجود هذه الإصابات السرطانية.
سجلت هذه الإصابات إصابات مرض سرطان في ناحية الفهود تقريبا من عام 1990، حيث لما قام الجيش العراقي بغزو دولة الكويت ولحق من قبل القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية، ونحن رأيناها بأم عيننا تضرب الجيش العراقي المنسحب بالقنابر العنقودية والبسفورية، ونحن بدورنا نعزي لهذه الحالات إلى هذه الأسلحة التي لا نعلم ما تحتوي في داخلها باعتبارها من قوات أجنبية وفي حالة حرب، لكن نعزي السبب الرئيسي بأن الإصابات هذه هي نتيجة هذه الأسلحة. وهناك سبب آخر يمكن أن نعتبره أيضا مصدر مهم، ألا وهو تلوث المياه. فنحن بدورنا باعتبارنا كحكومة محلية في ناحية الفهود نناشد وبقوة مجلس محافظ ذي قار الذي يعتبر هو السلطة التشريعية، نناشدهم بقوة أن يلتفتوا بعين المسؤولية إلى هذه الناحية.
يشار أن هذه الناحية تفتقر إلى الخدمات بالإضافة إلى مستشفى خاص بها. رئيس المجلس البلدي صفاء الجابري علل هذه الإصابات السرطانية بسبب حالة الجفاف التي مرت بها هذه المنطقة، وكذلك تعرضها إلى القصف المدفعي في فترة الحروب الماضية.
مرض السرطان الخطير الذي تفشى في ناحيتنا وكثرت تلك الأمراض، وسجلت لدينا أكثر من 380 حالة وفاة في المركز الصحي لناحية الفهود، ومثبتة لدينا في سجلات منذ عام 1991 ولحد الآن، وأكثر من 60 حالة إصابة موجودة حاليا. أيضا بعض الحالات الوفيات لم تسجل، لأن الوفيات حدثت في مستشفى الحسين في الناصرية، ومنها في مستشفيات البصرة، ومنها في مستشفيات بغداد وفي كربلاء والنجف. طالب الحكومة العراقية وخصوصا مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والأخوة في مجلس المحافظة والسيد مدير عام صحة ذي قار الإسراع بتكوين فريق طبي متخصص وإنشاء مختبر تخصصي لتقصي الحقائق والكشف المبكر عن ذلك المرض الذي أدى بناحيتنا، ونعتبر هذه الناحية ناحية منكوبة بهذا المرض، وأيضا لا توجد خدمات في ناحيتنا. نتمنى من مجلس المحافظة ونتمنى من السيد المحافظ بتخصيص مبلغ خاص لمدينة الفهود.
دائرة صحة ذي قار قابلت هذه الظاهرة بالصمت المطبق، مما اضطر فرع نقابة الصحفيين في المحافظة لتشكيل وفدا اعلاميا لزيارة هذه المنطقة وتسليط الاضواء على هذه الظاهرة. كما يقول رئيس فرع نقابة الصحفيين كاظم العبيدي،
شكلت نقابة الصحفيين فرع الناصرية وفدا إعلاميا متكونا من الزملاء الصحفيين العاملين في كل المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع الانترنت ووكالات الأنباء للذهاب إلى مدينة الفهود للإطلاع على معاناة الناس المصابين بالسرطان. ووجدنا أن هذه الحالات صحيحة، هذه المنطقة تشتهر بمرض السرطان الخطير، وجود أكثر من 380 حالة وفاة منذ 91 لحد الآن موثقة، وجود 70 إلى 90 حالة موجودة مصابون بالسرطان حاليا، وقام زملاء الصحفيين بلقاءات مباشرة معهم.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نبقى مع الإجراءات الأمنية التي اتخذت في بغداد ومحافظات مختلفة للحد من التفجيرات. ففي كربلاء كثفت قوات الأمن إجراءاتها الاحترازية تحسبا لأي طارئ. يأتي هذا فيما تباينت آراء المواطنين إزاء هذه الإجراءات ومدى فعاليتها. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
كثفت الأجهزة الأمنية في كربلاء من إجراءاتها الأمنية بعد التفجيرات والأعمال المسلحة التي استهدفت مدنا مختلفة الاثنين الماضي. وقال محافظ كربلاء أمال الدين الهر إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لأي طارئ، لا سيما وأن المدينة شهدت ولمرات عدة خلال العامين الماضيين تفجيرات متنوعة بعبوات لاصقة وناسفة وسيارات مفخخة. ودعا الهر المواطنين إلى تفهم ما ينجم عن تجديد الإجراءات الأمنية من متاعب.
والوضع في كربلاء مستقر أمنيا وسياسيا، ولا يوجد ما يخيفنا، ولكن قواتنا الأمنية على أعلى أهبة الاستعداد، ونرجو من المواطنين تحمل بعض الإجراءات الأمنية لأنه الأمن فوق كل شيء.
وأضاف الهر في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الحرب مع الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية مفتوحة، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة باستمرار بحسب تعبيره.
نحن في كل لحظة في معركة مفتوحة مع الإرهاب والقاعدة وبقايا فلول النظام السابق من البعثيين الصداميين. صارت تغييرات على مستوى الاستخبارات والمعلومات، وكان قسم من الإنجازات ما تحقق على ضوء التغييرات اللي حدثت في بعض المناصب في الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
من جهتهم قال مواطنون في كربلاء أن التفجيرات التي شهدتها مدن عراقية مختلفة الاثنين الماضي ليست بجديدة. وقال الصحفي سلام البناي:
التفجيرات كانت متوقعة ومحتمل أنها سوف تستمر بين فترة وأخرى، حيث أن المجاميع الإرهابية وتنظيم القاعدة بعد أن تم قتل زعماهم يحاولون في طريقة بطريقة أو بأخرى أن يردوا الاعتبار لأنفسهم.
وكان آخر تفجيرين شهدتهما كربلاء وقعا في آذار الماضي ونفذا بسيارتين مفخختين. وبعد هذين التفجيرين كثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها الأمنية، وهي ردة فعل باتت مألوفة بعد كل عملية تفجير تحدث في كربلاء أو في مدن قريبة. ومع أهمية هذه الإجراءات، غير أنها على ما يبدو لم تكن مقنعة بالنسبة للمواطنين الذين يطالبون بإجراءات استخبارية فاعلة بحسب المواطن عادل إجزار،
لأنه ما ممكن السيطرات والشي اسمه تضبط أمن، إنما يجب أن يكون هناك جهود استخباراتية منظمة تقوم بها وزارة الداخلية والدفاع لضبط الأمن. إنما بكثرة المنتسبين الجيش الشرطة والسونارة هذا لا تجدي نفعا أبدا.
ومع أن توفير الأمن من واجب الأجهزة الأمنية بدرجة أساسية، غير أن طبيعة المرحلة التي يمر بها العراق وحجم التحديات لا يكفي فيها الاعتماد على الأجهزة الأمنية لوحدها، كما يصرح بذلك باستمرار قادة هذه الأجهزة، مما يعولون على المواطنين في لعب دور مساند للأجهزة الأمنية من خلال الإدلاء بمعلومات عن أي تحرك مريب. ويبدو أن مواطنين في كربلاء يؤيدون هذا الأمر طالما أن الهدف هو تحقيق الأمن.
المواطن هو القاعدة الأساسية لفرض الأمن، يعني لولا تعاون المواطن لا يمكن لأي أجهزة أمنية أن تطبق أو تلقي القبض على المجرمين. لا بد من تعاون المواطن،
هي مسؤولية مشتركة. المواطن دور كبير، لأن أكو معلومات استخباراتية وأكو أشياء يمكن المواطن يعلم بها عن طريق المراق، عن طريق الصدفة أو عن طريق العمل أو عن طريق البيت أو الدائرة.
جدير بالإشارة أن قيادة عمليات كربلاء أعلنت في وقت سابق عن اعتقال أكثر من 15 شخصا قالت إنهم يمثلون خلية تابعة لتنظيم القاعدة وحزب البعث المحظور، وتقف وراء التفجيرات التي شهدتها المدينة في آذار الماضي. وأوضحت قيادة العمليات أن هذه الخلية تعتمد على حاضنات من كربلاء، بينما يسكن معظم أفرادها في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعة الريحان حني
جسمي نحال والروح ذابت وعظمي بان ذابت وعظمي بان يا نبعة الريحان حني على الولهان حني على الولهان جسمي نحال والروح ذابت
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام لنواصل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها معرض للزهور والنباتات المنزلية في السليمانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الفنان التشكيلي علي الطائي. سيدتي وسادتي، يسعى العراق لإنهاء العقود العالقة في ملف برنامج النفط مقابل الغذاء، ويؤكد مسؤولون في الحكومة العراقية ووزارة الخارجية العراقية في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر، يؤكدون أن العراق سينهي هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفي المدة التي حددها أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية لهذا الموضوع.
بعد مطالبة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن العراق بإنهاء العقود العالقة لملف النفط مقابل الغذاء والدواء في مدة لا تتجاوز 60 يوما، كشفت وزارة الخارجية العراقية عن قدرتها إنهاء هذه العقود في المدة المحددة، مؤكدة أن هذه المدة جاءت بناء على اتفاق العراقي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لبيد عباوي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر،
هي حقيقة الباقي 76 عقد فقط. فهذا الموضوع هو موضوع بحث واتفاق بيننا وبين مجلس الأمن، وهناك خطوات تقوم بها الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف، والمبالغ المخصصة لذلك مرصودة، وفقط هي أمور فنية لأخذ كل الملفات وإنهائها. فنعتقد أن هذا الوقت الذي الفترة التي تم إقرارها هي بالاتفاق مع العراق، ونحن ماضون في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي خلال هذه الفترة المحددة.
وكان ممثل العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي قد أكد في وقت سابق لإذاعة العراق الحر أن العراق وصل إلى خطوات متقدمة في إنهاء عقود النفط مقابل الغذاء والدواء، وأن البلاد ستستعيد الأموال التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات الموجودة في بنك BNP الفرنسي، فيما بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر أن العراق سينهي هذه العقود في خلال أسبوع واحد فقط.
60 يوم راد يجاوبونه، وكملنا إن شاء الله خلال الأسبوع يجاوبون التعلامات. العقود خلافية، يعني يريدون تسويتها حتى يرجعون السلسلة الموجودة عندهم ويرجعوها إلى البيئات الدولة الموت العراق.
مختصون ومحللون سياسيون أوضحوا أن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء تضمن العديد من حالات الفساد المالي واستنزف أموالا طائلة من العراق، كما بيّن المحلل السياسي أسامة مرتضى لإذاعة العراق الحر.
اصلا هو البرنامج اتضح بانه هو عباره عن جمله من الصفقات المشبوهه، الصفقات التي تورط بها بعض الجهات السياسيه، ومعروف الفضيحه التي اثيرت فيما يتعلق بقضيه النفط مقابل غذاء. هذا البرنامج هو الكثير منه، وتشوفه طبعا صفقات مشبوهه لصالح شركات ولصالح شخصيات دبلوماسيه حتى امميه ضالعه في هذا المجال. لذلك بتقديري ان يتم تسويه هذا الملف اولا، استحصال الاموال المختلسه من قبل هؤلاء الشخصيات، الاموال التي ذهبت لصالح تلك الشركات، هذا من جانب. الجانب الآخر أن تنتفي العمل، لأن هذه الآلية هي آلية قديمة تعود إلى عام 1996 بعد أن كان العراق خاضع إلى نظام عقوبات صارم. اليوم هذا النظام بعد ما يتلام ولا يتناسب ويا الوضع العراقي الجديد.
وأضاف مرتضى أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أبدت مرونة كبيرة باتجاه العراق ودعما إيجابي لإخراجه من تحت طائلة البند السابع،
سواء كانت الدول الدائمة العضوية أو الدول الاتحاد الأوروبي على رأسهم ألمانيا، يعني متيقنة أن العراق ما عاد هو ذاك العراق الخطر أو العراق اللي تتولاه زمامة حكومة دكتاتورية رعناء. اليوم العراق هو دولة ديمقراطية، هناك تداول سلمي للسلطة، هناك انتخابات نزيهة وحرة. فبالنتيجة المقاسات القديمة والعقوبات القديمة ما عاد ممكن أن تستمر.
خطوات ومساع دبلوماسية يقوم بها العراق لتنفيذ التزاماته التي أقرتها الأمم المتحدة لخروجه من البند السابع، بيد أن هذه الالتزامات تبقى عديمة الفعالية بحسب مراقبين، ما لم تصل الحكومة العراقية إلى تسوية مع الكويت توضع في خانة الاتفاق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ننهي فقرة تقارير المراسلين بالأزهار والورود الجميلة والنباتات التي احتضنها المعرض السنوي الثاني للزهور والذي أقامته مديرية الحدائق والمشاتل في محافظة السليمانية. المعرض ضم ألاف الشتلات للنباتات والشجيرات والزهور من مختلف دول الجوار، كما استحدث هذا العام قسم خاص بالمبيدات الزراعية. أزاد محمد مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض وأعد لنا هذا التقرير.
نبدأ يومنا بالزهور وغدا بالحدائق والمتنزهات هو شعار المعرض الثاني للزهور الذي أقامته مديرية الحدائق والمشاتل في محافظة السليمانية وبتعاون مع أصحاب المشاتل الأهلية والشركات الزراعية في المحافظة. تارة فائق مهندسة زراعية في مديرية حدائق السليمانية أشارت إلى أن الهدف من إقامة مثل هكذا معارض هو تشجيع ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى المواطن في المحافظة، وأن هذا المعرض أصبح تقليدا سنويا تطلع به مديرية الحدائق والمتنزهات في السليمانية كل عام.
نحن كمديرية حدائق تابعة لمجلس بلدية السليمانية، تقريبا سنويا نحن نقوم بعمل مثل هذه المعارض. الهدف الرئيسي من هذه المعارض هو تشجيع الثقافة والوعي الثقافي في مجال البيئة، لأن البيئة أصبحت مشكلة عالمية والعالم يعاني من المشاكل البيئية. وهذه السنة في أشياء جديدة، منها نموذج لحدائق مائية وحدائق حجرية وحدائق صخرية. معرض هذا عام بشكل أكبر، أنواع النباتات أكثر وأجمل وأصناف النباتات كثيرة جدا. نحن استعنا بشتلات من دول الإقليم ومن خاصة إيران وتركيا وسوريا ومصر وأردن، لأن هذه النباتات تقريبا بيئتها ملائمة لبيئتنا. تعديلات وراثية على بعض النباتات بشكل يمكن التأقلم في إقليم كردستان.
أكثر من 3000 شتلة لنباتات وشجيرات وأصناف من الورود الموسمية العراقية والأجنبية عرضت في هذا المهرجان، و150 صنفا مختلفا من الشتلات، بعضها أجريت عليها تعديلات وراثية لكي تتلائم مع بيئة الإقليم. نيجار إبراهيم مسؤولة قسم مكافحة الآفات الزراعية أوضحت أن المعرض لهذا العام تميز باستحداث جناح خاص بمكافحة الآفات الزراعية بغية تعريف المواطن بأهمية المبيدات لحماية النباتات المنزلية.
وقت كان هتشنا نقولي تا بكات ولا دارو نمام ونقولو شي منو اما بشي كعام كاتين بقتو بس جواني كي ابيني.
عادة عند زيارة المشاتل ومعارض الورود يهمل المواطن جانب المبيدات، وأؤكد هنا أن جمال النباتات وإطالة عمرها لا يتم من غير المحافظة عليها من الآفات والأمراض. وجناحنا هذا تولى إطلاع المواطن على أنواع الآفات الزراعية، وهي 3 أصناف: الحشرات والقوارض والأمراض الزراعية. وقد شهد هذا القسم إقبالا كبيرا هذا العام، وهذا يدل على أن المواطن أصبح أكثر دراية بأهمية المبيدات لحماية نباتاته المنزلية. المواطن عمر كريم أشار إلى أن مثل هكذا معارض تشجع المواطن على الاهتمام بالنباتات والزهور وزراعتها في منزله، وإنها بالإضافة إلى ناحيتها الجمالية فهي تسهم في الحفاظ على البيئة. على كل مواطن أن يشعر بالمسؤولية تجاه مدينته وبلده، وأن يسهم في زيادة المساحات الخضراء فيه، بالإضافة إلى أن هذه النباتات تضفي جمالية على المنازل والأماكن العامة. ونرجو من مديرية الحدائق زيادة المساحات الخضراء في السليمانية وطباعة إرشادات لهذا الغرض على كتيب يوزع على طلبة المدارس. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
توم دوي هر توم دوي تاي كدورم لي بروحي شملك هر توم خوش بي هر توم دوي هر توم دوي تاي كدورم لي روش لدواي روش أمين قورة تردفي أيام بس يا دوري تساوي أيام سنتنا قلتو روخنا قلتو
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين ومقابلة أجراها مع الفنان التشكيلي علي الطائف وقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين 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 بعيدين برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقاء اليوم مع واحد من الفنانين التشكيليين العراقيين البارزين خاصة في المهجر، له أسلوب مميز وله موقع مميز أيضا في الساحة الفنية التشكيلية، الفنان التشكيلي العراقي المعروف علي الطائي. مرحبا بصديقنا العزيز أبو سنان.
شكرا لك ومرحبا وسلامي لك ولكل الأخوة العاملين في إذاعة العراق الحر، وأهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا أبو سنان. أبو سنان، والمرة نقول لك شلونك، شلون صحتك، وصار لنا فترة طويلة محاكين وياك.
الحمد لله، وأنا أيضا بدوري مشتاق لكم لسماع صوتكم، متابع دائما أخبارك ونشاطاتك الثقافية.
الله يخليك،
جدا سعيد بك.
الله يخليك أبو سنان. إحنا دائما نسأل إخواننا المبدعين العراقيين، ونريد الجمهور العراقي أيضا يتعرف يعني عن الينابيع الأولى، عن التشكيل الأول، عن البذرة الأولى التي استطاعت أو كبرت ونمت وأصبحت بهذا الحجم بهذه الظلال الوارفة. علي الطائي من هو؟ وين ولد؟ بأي وين درس؟ شلون أصبح فنان تشكيلي مثلا ما أصبح غير شيء؟ من هناك نطلع يعني، من المدينة أو القرية أو
نعم، حتى ما أكون تقليدي جدا وأدخل في تفاصيل تقليدية أيضا، بس أحب أقول أنه أنا من مواليد الحلة، من محافظة الحلة. نعم. من هذه المدينة الفيحاء الجميلة، ودائما النخيل والنهر والبيئة والناس ووجوه الناس الرائعين هي مصدر إلهامي، هي هذه المشهد البصري الأول اللي ترعرعت على ذاكرتي وتقنياتي التشكيلية مستقبلا. هذه حقيقة هي باختصار شديد ينابيع الأولى.
المدرسة اللي درست بها ابتدائية المتوسطة، وبعدين هل هناك فنانين تشكيليين معروفين بالحلة مثلا أثروا بك قبل أن تنتقل إلى بغداد وتتعرف على الفنانين الكبار؟
حقيقة يعني دراستي الابتدائية كانت حقيقة بمدينة الرمية، فكنا هناك احنا ساكنين، بعدين انتقلنا الحلة.
نعم.
ولو هي جذورنا احنا حلاوية اصلا.
نعم.
بعدين انتقلت الى متوسط الجمهورية وكملت دراستي هناك.
نعم.
وايضا الاعدادية. بس من اهم الناس اللي حقق اثروا في العراق من مدينتي، احب اذكر اخي وصديقي العزيز صلاح الناقد التشكيلي صلاح عباس، اللي الان يصدر مجلة تشكيل، منا طبعا الاستمرارية والدعم لهذا الرجل الرائع جدا، واللي كان يزودنا بكل المعلومات ويرصد حركتنا التشكيلية، وكان يقيم أعمالنا. وأيضا صلاح السيد ومكي عمران وفاخر محمد علي جمعة.
هاي الأسماء كلها في الحلة أستاذ علي؟
نعم، ذولكم من الحلة، سعد الدين، أحمد راضي الواسطي، ذول أصدقائي المقربين جدا، اللي كنا مجموعة رائعة جميلة وجميلة. نعم. وكنا نتناقش في كل الهموم الفن التشكيلي العراقي.
نعم. طبعا الفن التشكيلي هو ليس فن منعزل عن الفنون الاخرى، يعني خاصه المدينه مثل الحله يلتقون فيها المثقفين، هناك الشاعر الفصيح والشاعر الشعبي والقاص والروائي، خاصه الحله معروفه بعبد الصاحب عبيد الحلي وهاي الاسماء الكبيره والقامات الكبيره. فكيف كانت علاقتكم كمثقفين يعني عراقيين من حلاويين، خاصه يعني بصفكم الفرات والفن؟ نعم. الجميل، شو كانت علاقاتكم بالمقاهي مثلا، بالمنتديات، بالنوادي؟
والله كنا نلتقي، وكنا ايضا احنا في تماس مع كل الناس، ايضا المثقفين الروائيين والشعراء واللي يمتلكون اتجاهات مسرحيه ايضا. فكنا تقريبا دائما احنا بودقه واحده ونصف في مجرى واحد. يعني قد يكون هو نهر الحله لكنه يمتلك فرع اخر، وفرع الثقافه، امتدادات الثقافه في مدينة الحلة وموروثة الكبير.
أستاذ علي الطائي، أنت إلى أي جيل تنتمي؟ يعني هل أنت مثلا من جيل محمد فرادي وأديب مكي وهذا الجيل، أو من جيل اللي يلي هذا الجيل، أو الجيل اللي سبق هذا الجيل؟
أنا تقريبا أنتمي تحديدا إلى جيل السبعينات.
نعم.
ومحمد فرادي صديقي الجميل، استفادت أيضا من تجربته هنا بأمريكا.
نعم.
وأيضا هذا الخص وهذه الروعة في 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 أعماله، هو ينتمي إلى جيل السبعينات الأول. إحنا تقريبا في منتصف السبعينات.
تبعتهم يعني.
بالضبط.
من أسماء البارزة في جيلك؟
فاخر، فاخر امس وقتني تقريبا فاخر بس انا تقريبا دول المجموعه مكي عمران صلاح عباس صلاح السيد سعد الدين الراضي الواسطي محمد علي جمعه تقريبا دول المجموعه اللي بمدينتي تقريبا اللي اعرفهم
بشكل عام بالعراق الاسماء اللي بالعراق الكبيره اللي برزت وياك
المرحوم محمد صبري كان فاخر محمد الله يطول عمره وايضا كثيرين ما تحضرني بصراحه الاسماء بس كثيرين تقريبا بس اللي تاثرت بهم انا حقيقه كلنا كفنانين عراقيين تاثرنا بالاستاذ الكبير فارق حسن لكن اكثر واحد اللي كان يبهرني هو محمد فخر الدين وعلي طالب لاسلوبهم وطريقتهم واجمل من كانوا يسمحون العمل الفني ويسمحون اللوحات التشكيليه.
انا في اليوم سالت واحد فنان تشكيلي قلت له يا اخي تفخر بفنان عراقي وانت تقعد قاعد بفنانين عرب تشكيليين وهو يطلع فنان بارز وهذا او يطلع اسم كبير انت بمن تفخر بالفنان العراقي تقول له احنا عندنا فلان؟
أنا أفخر بكثيرين لكنه كان اسم دائما يحضرني وكنت أشوق إلى أنه أشوفه وما شفته أنا بالسبعينات وبعد السبعينات كنت أتمنى ألتقي به وإذا بالصدفة ألتقي فيه في أمريكا هذا الرجل المهاجر مثل طائر الفينيق اللي ينفض جناحيه من الركام ويطير اللي هو فنان الكبير فائق حسين وليس فائق حسن فائق حسن رمز من رموز التشكيل العراقي لكنه فائق حسين قد يكون يصير ارتباط بين المشاهدين او المتابعين فارق حسين هو من اهم فنانين الجرافيك العراقيين وله بصمات في اوروبا
وتوفى
الله يرحمه بعد سقوط النظام بكم يوم
حبيت المستمعين هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي علي الطائي برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر ابو سنان كثيرا ما الاحظ عندك نشاطات خارج الفن التشكيلي يعني مره اشوفك لك مساهمات في مسرحيه كان ترسم لها كان تسوي لها ديكور او فد مثلا شعر وخلفيات ترسم قصائد او ترسم يعني هذا الفن هل تعتقد انه يعني ضروره انه للتشكيلي ان يشارك هذه او هو الحاجه او الظرف يدفعك الى
بالضبط انه المسرح وهذه الاعمال اخذت مني ولم تعطيني بصراحه بس كنت احاول انه في اي نشاط وفي اي تشكيل مؤسسه اي مؤسسه شكل اكون احد الناس اللي يساهمون بها لرفض الحركه الابداعيه بالمهجر وكنت ابذل الغالي والنفيس يعني كل شيء وحتى من وقتي وحتى من جهدي في سبيل اعطاء هذه التجربه ولهذا شوفني اشارك في اوبريتات وفي اعمال شعر اسوي لهم ديكور وكذا لمجرد اغناء التجربه واغناء الحركه
وانجاح العمل
شيء انا كنت اقدم احاول اقدم وسائل
ابو سنان تسمع طبعا انت الغناء ولا شلون يعني الفن الغناء هو السحر اللي يصعد مع الابداع ويتالق مع الموهبه ويدفعك لان تشكل هذا الفن الجميل او اللي تحضر لهذه اللوحه قبل ان تحضر اللوحه تسمع شيء
أنا حقيقة يعجبني دائما الصبح أسمع فيروز كعادة العراقيين وكعادة أي إنسان يسمع فيروز بس الطقوس الكاملة بالنسبة لي لما أرسم أنا أسمع أصوات السبعينات أسمع حسين نعمة أسمع فاضل عواد أسمع ياسر خضر أسمع كل ألحان طالب الطرغلي هذه فترة تقريبا أجمل فترة أعتبرها
وأنت ترسم تسمع أبو سنان؟
نعم ألحان كوكب حمزة أيضا سيرني جدا
جربت في اليوم أن تطلق صوتك يعني وأنت تغني مثلا ويا
والله قد يكون مو سر هذا البارحة كنا أنا والأخ محمد فراد وفؤاد مرزا صاحب موقع الفنان العراقي ومؤسسة راي كنا في سفرة لمدينة قريبة على ولايتنا أريزونا اسمها سدونا وهذه كلها جبال وشي فكنت الطريق كلها تقريبا أنا مستحوذ على الساحة أغني لهم وكانوا
لا عاد أنت أسد تقول تعالوا أرد أغني لكم بعد ما بيها مجال
غنيت لهم أغنية مهمة جدا وأحبها دائما أقول ماني صحيت بويا حا شاوين هن شاوين شاوين هن والفيرحال وراح وابعض عنا يا ابويا وابعض عنا ماني صحيت يما حا شاوين هن شاوين شاوين هن
الله الله الله
أبو سنان من المغنيين العراقيين الشباب، خلنا نقول يعني عد من كاظم الساهر وأنت نازل نعتبرهم شباب، من اللي يعجبك؟
يعجبني كاظم الساهر، اسمه كل أغانية تعجبني، وتعجبني فريدة أسمع
فريدة.
أيضا نسيت أقول إنه أسمع فريدة أيضا أسمع. أيضا أكو صوت جميل يعجبني رضا عبد الله.
نعم. أبو سنان أكيد طبعا تابع كرة القدم أنت، خاصة لعبات منتخب أول مرة تميل إلى نادي معين يعني من شت في العراق أو هسه
والله أنا ما عندي ميل إلى نادي معين، بس أحب كرة القدم وأحب المنتخب العراقي بكل فئات العمرية، الشباب والناشئين والمنتخب الأول.
هذا تحب ليه عراقي منتخب عراقي يعني على مود العلم مو على مود الرياضة يعني أوه. أنت عندك هاجس رياضي واهس رياضة لو هيك لو علو.
أكيد أنا أحب الرياضة بشكل يعني ماكو مباراة المنتخب العراقي أنا ما أتابع.
زين من اللاعبين العراقيين اللي عجبوك قبل؟
والله قبل يعجبني فلاح حسن، يعجبني علي كاظم، يعجبني هادي أحمد طبعا راح الحمود حارس المرمى يعجبني.
الان الجيل الجديد
عبد كاظم الله يرحمه
طبعا شايف.
نعم
الان من يعجبك من جيل جديد؟
لاعب الوسط نشد يعجبني، واللاعب الاسمر قصي
قصي
نعم.
ابو سنان الان اكو عندكم نشاط معين انا اعرف اكو شيء تشتغلون على شيء الجمهور العراقي الان يسمعك في كل مكان، شنو هذا الشيء قاعد تشتغلون عليه الان؟
والله حقيقة الآن بعد جهد جهيد بصراحة وانتقالي من ولاية ديترويت إلى ولاية أريزونا أثمرت جهودنا وتحركاتنا بتشكيل مؤسسة وتجمع تشكيلي سميناه أور، مؤسسة أور للثقافة والفنون، ويوم الجمعة الماضي قبل 3 أيام كان الافتتاح لهذا المهرجان الكبير وهذه المؤسسة بمعرض تشكيلي، كان عدد الزوار الأمريكان والعرب والعراقيين بالتحديد هائل جدا واشادوا بالمعرض. وايضا احنا عندنا مؤسسه اسمها تراي وهي ايضا بتعاون مع رابط تشكيلي العراقيين في امريكا، ايضا عندنا جهود وعندنا ويب سايت في يضم كافه التشكيليين الفنانين العراقيين وايضا الفنانين الجدد والشباب، ايضا عندنا صفحه لهم وهذه نشاطاتنا. واحنا مستمرين طبعا هذا المعرض معرض شهري، هاي مؤسسه ستقيم معرض شهري ويتصفق كل الفنانين العراقيين في امريكا في كل انحاء يعني كل الولايات، وايضا عندنا تعاون وتنسيق مع الاخ صلاح عباس رئيس تحرير مجله تشكيل تضرب بغداد، راح يكون ايضا تنسيق وتعاون بيناتنا في كل كافه المجالات،
وهي ايضا دعوه للقنوات الفضائيه العراقيه ان نزور هذه المعارض، نزور هذه المؤسسه، تتعرف بها، تلتقي بها بمبدعيها، حتى العراقيين يعرفون الفنانين العراقيين بالمهجر رغم كل الظروف ورغم الصعاب انه ينتجون ويقدمون. مو
اكيد واتمنى حقيقه اتمنى احنا عتبنا على الاعلام، انا اشكرك جدا لانه انا اعتبر اول صوت واول نافذه من خلالها نظل من خلالكم على الشعب العراقي وعلى المبدعين العراقيين، لكنه حقيقة عدنا عتب على القنوات الفضائية العراقية ما قاعد تواكب الأنشطة الثقافية اللي تصير بأمريكا، وهي أنشطة مهمة وأيضا فيها بصمات لفنانين عراقيين مهمين جدا أيضا.
أبو سنان نشكرك شكر جزيل، وإن شاء الله هذا الحلم الكبير يصير أكبر ويتحقق بجهدك وجهد زملائك، وإن شاء الله نشوف اليوم معرض أور في بغداد.
أشكرك جدا أخي أستاذ فالح، وأشكرك جدا على هذا اللقاء الجميل، وتحياتي إليك والعاملين في إذاعتكم الرائعة جدا.
فراشة جئت ألقيك أحلى جرحتي لديك فاحترقت ظلما جناحات، المصيح والسيف مزروع بقاصرتي والغدر حطم آمالي العريضات، وأنت أيضا ألا تبت يداك ألا تبت يداك داثرت قتليا واستعذبت أناتي، من لي بحذف اسمك الشفاف.
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.